إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، يا ذا الجلال والإكرام. روى الإمام أحمد وأبو داود حديثا صححه الشيخ الألباني رحم الله عز وجل الجميع، عن صحابي جليل من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أبو رمثة. عن أبي رمسة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناه ذا وفرة. والوفرة هنا إما أن يقصد بها الشعر الطويل، شعر الرأس الطويل، وإما أن يقصد بها اللحية الطويلة، وهنا الحديث فيه دلالة على أنها اللحية الطويلة. فوجدناه ذا وفرة وقد ردغها، وفي رواية ردغ لحيته بالحناء، يعني زي ما احنا بنسميها في اللغة المصرية ردغة، الردغة اللي هي الطين الكتير، فردغها يعني ليسها أو وضع الحناء فيها بكثرة، قد وضع الحناء بهذه اللحية في هذه اللحية بكثرة، وقد ردغها بالحناء، وكان عليه رداءان أخضران، وفي رواية ثوبان أخضران، يعني لبس إزارا أخضر ورداء أخضر عليه الصلاة والسلام. فلما دخل أبي عليه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أرني ظهرك أنظر إليه. فنظر في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد به سلعة، والسلعة هي الجلد الزائدة الملتهبة، وجد به سلعة، كأنه نما إليه هذا الرجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض. وهذا الرجل عرف من نفسه شيئا سأذكره الآن، فمن أجل هذا الشيء ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد وقال له: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أرني ظهرك، يعني عرف أن بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم علة يشتكي منها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أرني ظهرك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فأراه ظهره فوجد به سلعة، وهي الجلد الزائدة الملتهبة في الظهر. فقال: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، دعني أقطعها، وفي رواية دعني أعالجها فإني رجل طبيب. وهنا دل على أن كلمة طبيب ومهنة الطب كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني رجل طبيب، هنا الشفاء أو الاستشفاء هنا ليس بتعاطي شيء، يعني ليس بشرب شيء ولا بحقنة، وإنما قطع. والجراحة يعني أكثر العلماء، يعني علماء الطب يقولون عن الجراحة إذا كانت من ماهر فإن الشفاء بها قطعي، إذا كانت من رجل ماهر، أما إذا كانت من رجل غير ماهر فهناك عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب، وأنا ذكرتها قبل ذلك، من تطبب ولم يعرف عنه طب فهو ضامن. يعني إذا تطبب يعني وصف وصفة معينة أو باشر طبا معينا وليس معروفا عند الناس أنه طبيب وحدث خطأ، وهذا الخطأ ترتب عليه يعني نقص في العضو أو علة زائدة، فإنه يضمن هذا النقص أو يضمن هذه العلة الزائدة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه: أيما طبيب باشر ولم يشهد، يعني هذا طبيب لا يعرف عنه طب أو ليس محترفا في مهنته وباشر العلاج ولم يشهد، يعني لم يأتي بشاهد يشهد أنه كان يعالجه وباشر العلاج وأنه لم يقصر ولم يشهد، فلا يلومن إلا نفسه، يعني لا يلومن إلا نفسه في الضمان، يعني يضمن ما أفسده أو يضمن العلة الزائدة. وهذه من الاحتياطات الموجودة في الدين الإسلامي، هذه من الاحتياطات الموجودة في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الطبيب الذي خرج من الامتياز ولم يعني يباشر الطب مباشرة، إذا أراد أن يباشر هذه المهنة لابد أن يباشرها في وجود شهود، وهذا من الاحتياط، وهذا لابد أن يعمم في نقابات الأطباء، لأنه ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعلي بن أبي طالب كان من الخلفاء الراشدين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني والد أبي رمسة: أرني ظهرك. فوجد به سلعة فقال: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، دعني أعالجها، الشاهد هنا بقى، فإني رجل طبيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الطبيب. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث أخرى أنه ذكر أن فلان طبيب وقال استدعوا له طبيبا، ولكن مع الجمع بين هذه الروايات التي سأذكرها الآن هناك دلالة لابد أن يستحضرها المؤمن، أن الطبيب في الحقيقة وفي الكمال هو الله تبارك وتعالى، وأما الأطباء غير الله تبارك وتعالى، ما هم إلا أسباب، ولا يأتي الشفاء إلا من عند الله عز وجل. لأنه ورد عن زيد بن أسلم كما في مسند الشهاب ومصنف ابن أبي شعيبة أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب بجرح فاحتقن فيه الدم، يعني الدم احتقن في هذا الجرح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استدعوا له طبيبا. فجاء رجلان من بني أنمار، وكان بنو أنمار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورين بالطب ومشهودا لهم بالطب، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم فيهما نظره وقال: أيكما أطب. دل هذا على أن هناك طبيب ومن هو أطب منه، يعني هناك طبيب يعني أقل وطبيب أعلى منه، طبيب عالي وطبيب أعلى من الطبيب العالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكما أطب؟ فقال له، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو في الطب خير يا رسول الله؟ يعني في خير من خير، يعني واحد أحسن من الثاني، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي أنزل الداء أنزل الشفاء. في رواية أخرى من الروايات العظيمة التي لم ينتبه إليها، أنا أقولها حقيقة لم ينتبه إليها أحد، وهي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى التطعيم وإلى المضادات الحيوية. المضاد الحيوي معروف، يعني إذا قلت شيئا خطأ، لأنها ليست مهنتي، الطب ليس مهنتي، إذا قلت شيئا خطأ صححوه لي، أن المضاد الحيوي يؤخذ من نفس المرض، صح؟ يعني يؤخذ من نفس المرض مضادا حيويا، وأن التطعيم يؤخذ من نفس الإيه؟ المرض، يعني بكتيريا معينة أو شيء معين. نعم، مشتقات البنسلين. اما التطعيم يعني يؤخذ من قريب من المرض مثلا. هنا رواية جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء. يعني من حيث الداء، يعني من نفس الداء الموجود، خلق الله عز وجل منه الدواء. فيعني إذا كان هنا أطباء يعني يبحثوا في هذا الحديث، فلا بد أن يوجد معه أو يوجد فيه إعجاز علمي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تؤكد ذلك: إن الله خلق الداء وخلق معه الدواء. فربما أن يكون الدواء يعني قريب من الداء أو شيء من هذا الأشياء تستخرج منه، كما ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فدل هذا على أن هناك طبيب، ومن هو أطب منه. ومع ذلك عندما قال الرجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، دعني أعالجها أو دعني أقطعها فأنا رجل طبيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نريد أن نؤكد عليه، الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. يعني الذي خلق هذه العلة هو من؟ هو طبيبها، هو الله تبارك وتعالى. الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استدعوا له طبيبا، وقال: أيكما أطب. في الجمع بين الحديثين لا بأس باستعمال الشفاء، ولا بأس بالذهاب إلى الأطباء، ولكن تستحضر في نفسك أن الطب في الكمال، وأن العلاج في الكمال لا يأتي إلا من عند رب العالمين تبارك وتعالى. وكلمة طبيب وأطب منه ورد عن السلف الصالح يا إخواننا، ورد كثيرا عن السلف الصالح، وفيه فائدة هنا أذكرها عن محمد بن سيرين رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه دخل عليه ابن وهب، وليس ابن وهب المصري ولكن ابن وهب الآخر، قال: وكان بي علة كنت شاكيا، يعني كنت أشتكي من مرض معين، فقلب في بصره، يعني محمد بن سيرين قلب بصره في ابن وهب هذا، فقال له: ما أراك إلا شاكيا، يعني أرى أنك مريض، ألا استدعيت طبيبا؟ فقلت له: نعم أنا شاكٍ، يعني أنا مريض. فاستدعى طبيبا فقال له: استوصفه. فلما ذهب الطبيب قال: ألا ذهبت إلى من هو أطب منه؟ ثم قال محمد بن سيرين رضي الله تبارك وتعالى عنه رحمه الله عز وجل: أستغفر الله ما أراني إلا قد اغتبته. يعني إذا قال إن فلان أحسن من فلان في الطب، أو الدكتور ده أحسن من الدكتور ده، علم محمد بن سيرين أنها غيبة للطبيب الذي هو أقل من الطبيب الإيه؟ الآخر. قال: أستغفر الله ما أراني إلا قد اغتبته. وهذا الأمر يا إخواننا كما ذكرت لكم في الخطبة الماضية، يعني هذا الأمر لابد أن يستحضره العبد في نفسه، وهذا الذي يجلب الشفاء. كما ذكرت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل عندما فرق بين المجاعة وبين المرض، المجاعة يجوز أن تأكل الشيء الحرام في المجاعة، تأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، لأنه يعني لابد أن يندفع الجوع، لابد حتما ولا بد، وخلق الله عز وجل. أما المرض فما يدريك أن هذا الشيء الموصوف، غير الجراحات وغير الأشياء التي استعملت كثيرا وشهد الأطباء بأنها يعني لابد أن تنفع، وأنا ضد ذلك أيضا. يعني ممكن تنفع مع فلان ولا تنفع مع فلان الآخر، وتنفع في زمان ولا تنفع في زمان الآخر، وتنفع في سن ولا تنفع في سن آخر، وتنفع في بلد ولا تنفع في بلد أخرى، وتنفع في فصل ولا تنفع في فصل آخر، واستعدادات هذا المريض، والجرعة هذه غير الجرعة هذه، والأطباء يحددونها، وكلها أمور ظنية. كما أقول لكم هي كلها أمور ظنية، ولكن تختلف بين حاذق ومن هو أحذق منه، ونحن جربنا ذلك. كثير من الأمراض نعاني منها، وذهبنا إلى أطباء كثيرين، وكل واحد يعني يصف ما يغلب على ظنه أنه شفاء، ولكن لا يقطع أن هذا هو الشفاء في الغالب، وبعضهم قد يقطع بالشفاء. فهنا يعني قد يكون هذا الدواء شافيا، لرجل ولا يشفي رجلا آخر، ولكن أكل الشيء المحرم الميت والدم ولحم الخنزير لابد أن يدفع الايه المجاعة. وأيضا هناك أناس كثيرون تأتيهم الأمراض ولا يذهبون إلى الأطباء ويأتيهم الشفاء من عند الله عز وجل، إما برقية نافعة، وإما بحسن توكل على الله تبارك وتعالى، وإما بهواء نظيف يتعرضون له أو غير ذلك. وهذا يظهر في الناس الذين يعيشون في البداوة أكثر من الذين يعيشون في المدن، ويظهر في الذين يعيشون في القرى أكثر من الذين يعيشون في المدن. فدل هذا على أن المجاعة شيء والتداوي والمرض شيء آخر، فبينهما اختلافات كثيرة. ومن ضمن الاختلافات التي ذكرناها ما جاء عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، قلناها في الخطبة الماضية، عندما دخلوا عليه وكان مريضا فقالوا له ألا ندعو لك الطبيب، قال إن الطبيب قد إيه رآني. فقال له ماذا قال لك؟ قال قال لي إني فعال لما أريد. فالله عز وجل فعال لما يريد. هذا الذي قاله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء كثيرا عن السلف الصالح، واستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على أن طلب الدواء ليس واجبا، طلب الدواء ليس واجبا، يعني بحيث أنه لا يحكم من ترك طلب التداوي وأخذ بالتوكل على الله تبارك وتعالى. ونحن نقول يجمع بين الاثنين، يطلب الدواء مع توكله على الله تبارك وتعالى، ولكن إذا يأس الأمر واختلطت عليه الأمور فإنه يعني لا يجب عليه طلب الدواء، وإنما يجب عليه أن يحسن التوكل على الله عز وجل. من هؤلاء الإمام القاضي العظيم شريح رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصة التي سأقولها لكم الآن استعمل فيها دواء وفي نفس الوقت نفى دواء، يعني استعمل دواء معين ونفى دواء آخر الناس يحسبونه. يقول الإمام الأعمش رضي الله تبارك وتعالى عنه أن شريحا نزل برجله علة شديدة نزلت بالإمام شريح، فماذا فعل الإمام شريح؟ قال فعمد إلى عسل فدهن به رجله، يعني دهن رجله من أولها لآخرها، ثم خرج فتعرض للشمس. بعض العلماء وهو يعلق على ذلك قال تعرض للشمس التي بعد الشروق أو قبل المغرب، ولم يتعرض للشمس الحارقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد من صلاة الإيه؟ الظهر، وهذا موجود في الجزيرة العربية، يعني لا نراه هنا، الإبراد من صلاة الظهر، يعني إيه؟ يعني عندما تكون الشمس فوق الرؤوس مباشرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إلى صلاة الظهر لأن هذا يضر، قال أبردوا بها، يعني المؤذن يروح يؤذن وبعدما يؤذن يرجع إلى بيته، فإذا اقترب وقت العصر وذهبت حدة الحر ينطلق الناس إلى الإيه؟ إلى المسجد ويصلون صلاة الظهر قبل صلاة الإيه؟ العصر. وهذا ومثله من الأحاديث أخذ به الشيعة وقالوا بالجمع بين الصلاتين لغير عذر ولا مرض ومثل هذه الأمور، ولكن هذا باطل. لا، هذا الإبراد الذي ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تتعرض لحرارة الشمس الحارقة التي تؤذي. دل هنا هذا على أن الإمام شريح تعرض للشمس التي بعد الشروق أو الشمس التي قبل الإيه؟ المغرب، مع أنه دهن رجله بالعسل، كأنه عرف هذه الوصفة من أحد الإيه؟ الأطباء، كأنه عرفها. فهنا الإمام شريح يعني باشر التداوي الذي كان مشهورا في وقته ولم يترك التداوي. فدخل عليه عواده فنظروا إليه فقالوا له يا إمام نراك شاكيا، يعني شايفينك مريض يا إمام. الإمام شريح القاضي العظيم رحمه الله عز وجل، ألا استدعيت طبيبا؟ فقال إن الطبيب قد رآني، وهو يقصد مين؟ يقصد الله عز وجل. فقالوا له فماذا قال لك؟ قال وعدني خيرا. وعدني خيرا يعني هو حسن الظن في مين يا إخوانا؟ في الله تبارك وتعالى، أخذ ذلك من قول الله عز وجل وإذا مرضت فهو إيه؟ يشفين. فهو باشر الأسباب وفي نفس الوقت يعني حسن في نفسه حسن الظن في مين؟ في الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا من أنفع الدواء، أنك تباشر التداوي ولكن لا يعتمد قلبك على هذا الدواء، ولكن يعتمد قلبك بالكلية على من؟ على الذي أنزل الداء وأنزل معه الإيه؟ الشفاء سبحانه وتعالى. فهذا جاء عن الإمام شريح القاضي في هذا، يدل على أن الواحد يحسب التوكل على الله مع مباشرة التداوي. ودل هذا أيضا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية على عدم وجوب التداوي، لأن التداوي لو كان واجبا لفعله سيدنا مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا التداوي ليس واجبا، ولكنه يختلف في درجات بعد الوجوب، ولا يصل ترك التداوي إلى درجة الحرمة الذي يحاسب عليها العبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أقول هذا الأمر يختلف إذا كان أهله وأولاده يحتاجون إليه وسهل عليه أن يتداوى، وإذا ترك التداوي ربما ازدادت عليه العلة يقينا فترك العمل فوضع أولاده في مجاعة أو وضع أولاده في حاجة. فهنا الحرمة ليست في ترك التداوي، ولكن الحرمة فيما يترتب على ترك التداوي من الأشياء التي تلحق بإيه؟ بأهله. فهذا فقه المسألة في هذا الأمر. من الأئمة أيضا الذين ورد عنهم هذا الأمر العظيم والإمام الأعمش الذي ورد، الذي حكى الحكاية عن الإمام إيه؟ شريح القاضي. من القصص العجيبة جدا عن الإمام الأعمش رحمه الله عز وجل في حسن التوكل على الله تبارك وتعالى وترك التداوي، أنه دخل عليه رجل كما في حلية الأولياء، وكان في مرضه الذي مات فيه، فقال له: يا إمام، ألا استدعيت طبيبا؟ فقال له: انظر إلى هذا الكلام. قال له: والله لو كنت أملك نفسي، لو نفسي دي أنا الذي أملكها، الذي يملك النفس من يا إخواننا هو الله عز وجل، قال: والله لو كنت أملك نفسي لألقيت بها في الحش. الحش اللي هو مكان البراز أو مكان الزبالة، يعني يرى أن نفسه الإمام الأعمش رحمه الله عز وجل على جلالة قدره يقول: لو نفسي دي بإيدي كنت خدتها ورميتها في الحش وأمست نفسي وقتلت نفسي. يا فلان لا تستدعي لي أحدا، فإني نظرت في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني بيقول له أنا بصيت في كتاب الله عز وجل. قال له: فماذا رأيت؟ قال: قرأت قول الله تبارك وتعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. فلما نظرت فيها عرفت أن هؤلاء كانوا يحرصون على الدنيا وكان بهم داء وعندهم الأطباء، فلا أرى طبيبا منهم ولا أرى مريضا، ذهب الطبيب وذهب المريض ولم يبق إلا رب العالمين تبارك وتعالى. فهنا الإمام الإيه؟ الإمام الأعمش يا فلان، يعني اللي دخل عليه، يا فلان إذا أنا مت، لو أنا مت وخرجت روحي فلا تؤذن بي أحدا، ما تناديش في الناس وتقول إن الإمام الشعبي مات وتقعدوا تعملوا الهليلة اللي بتعملوا ده، فلا تؤذن بي أحدا، ولكن باشر تغسيلي وتكفيني ثم ألقي بي، وفي رواية اطرحني في لحدي ولا تبالي. يعني كان يحتقر نفسه رحمه الله عز وجل. لو الواحد مننا يا أخوانا يعني قارن بين نفسه وبين الإمام الشعبي لرأى الفرق بين السماء والأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن سبحان الله أنا أقول هذا الأمر ليه؟ رأيت أن الناس يعني قد تكالبوا على هذا الأمر بشدة، وأصبح يعني أي مرض أو أي شيء يقول اذهب للطبيب الفلاني، أي كحة أي عطسة اذهب للطبيب الفلاني. وأصبح عندما ينتشر أن دواء أن داء معينا انتشر بين الناس أو وباء معين، يصبح الناس في حالة هلع وفزع ويتركون التوكل على الله تبارك وتعالى، ولم ينسوا أن الأصل عند السلف الصالح أن الطبيب هو من يا أخوانا؟ هو رب العالمين تبارك وتعالى. الطبيب هو رب العالمين تبارك وتعالى. ورد ذلك يا أخوانا في قصتين، ورد عن سيدنا الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي قصة معروفة لدينا فيها عبرة، وقصة تانية فيها عبرة أخرى يعني ليست معروفة عند الجميع. أذكر القصتين الآن، وكلا القصتين في شعب الإيمان للإمام البيهقي رحمه الله عز وجل. أن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما نزل به المرض دخل عليه عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه يعوده، فقال له عثمان بن عفان: يا عبد الله بن مسعود، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تشتكي؟ ايه المرض اللي عندك؟ ايه الشكوى اللي عندك؟ ايه الداء اللي عندك؟ قال له اشتكي ذنوبي. هو ده الداء اللي شغلني ومخليني مش عارف افكر، هو ده اللي شغلني، اشتكي ايه؟ ذنوبي. العلماء فهموا منها امرين، فهموا منها ان النظر الى الذنب والاهتمام به اعظم من النظر الى المرض الذي ينزل بالايه؟ بالعبد. لماذا؟ لان الذنب يهلكك عند الله تبارك وتعالى، واما المرض فلا يهلك الا ايه؟ الا بدنك. والهلكة عند الله اعظم من هلكة البدن فين؟ في الدنيا. اشتكي ايه؟ ذنوبي، يعني اهتم انا الان بالنظر في ذنوبي. الامر الثاني اللي فهمه العلماء من هذا اللفظ انه لا ينزل المرض الا بسبب الذنب. يقول الله عز وجل ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه؟ بركات. فالبركة يا اخواننا يعني بسبب البركة ينزل الشفاء. انا هخرج من القصة دي خرجة بسيطة كده واروح لقصة تانية ثم ارجع لها. طبعا انتوا اما بتسافروا اسكندرية وتخلوا وتاخدوا الطريق الدولي اللي هو بيروح على كارفور وكده، بتجد في منطقة يقولك الى القباري، صح؟ قاف باء الف رأي، منطقة اسمها القباري. سبحان الله، وانا بقرأ في كتاب اسمه عقود الجمان في سير اهل الزمان، رأيت قصة في هذا الكتاب عظيمة جدا للإمام القباري، ترجمة الإمام القباري هو محمد بن منصور الصالح القباري رحمه الله تبارك وتعالى. قصة عجيبة جدا يا إخواننا في حتة حسن التوكل على الله، وإن فعلا الذنوب ديت لها تأثيرات عجيبة جدا وأشياء لا يلحظها إلا العارفون بالله عز وجل. كلمة العارفون بالله عز وجل ما يقولش واحد إن الشيخ صوفي، لا، استخدمها الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من الأئمة، ولا بأس إذا كانت الصوفية على منهج أهل السنة والجماعة. أما الصوفية القريبة من الشيعة اللي هم الابن الغير شرعي للشيعة فهذا هي الصوفية التي نمقطها ونبغضها وفيها دعاء غير الله عز وجل واللجوء إلى غير الله ومثل هذه الأمور. محمد بن منصور القباري رحمه الله تبارك وتعالى وهو من الأئمة، محمد بن منصور الصالح القباري، يقول عنه الإمام أبو شامة، معروف الإمام أبو شامة الذي كان يعيش في نفس زمان الإمام ابن الصلاح صاحب مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث معروفة، الإمام الشام الإمام ابن شامة رحمه الله عز وجل، يقول كان شكرا، قال كان الإمام محمد بن منصور القباري له بستان، فإذا أراد أن يأكل ذهب إلى بستانه فيلتقط الثمر من الشجر ولا يأكل ثمرة منبوذة يعني ملقية على الأرض إلا إذا رآها بعينيه قد سقطت من الشجرة على الأرض. أما إذا رآها منبوذة ولم يرى سقوطها، الإمام القباري الأسكندراني، حتى هم قايلين كده القباري محمد بن منصور الصالح القباري الأسكندراني رحمه الله عز وجل، فإذا رآها منبوذة ولم يرى أنها سقطت أمامه لا يأكلها، فإذا سأله الناس عن ذلك قال لا أدري، لعله أتى بها طائر من بستان آخر، يعني طائر خدها من شجرة تانية وطار بها ووقع في بستان إيه؟ آخر. وده ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاحتياط ده يا أخوان، ولذلك العلماء قالوا الورع مستحب وليس واجبا، ولا يجوز للفقيه أن يفتي بالورع. يعني إيه؟ ما ينفعش إن أنا واحد يسألني في مسألة أفتي بالورع أقول الورع أن تفعل كذا وكذا، لا، الورع لا يفتى به. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فوجد تمرة فأراد الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع أن يأكل إيه؟ أن يأكلها، فقال كخ كخ، كلمة كخ ديت وردت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كخ كخ، نحن آل محمد حرمت علينا الصدقة. قال كثير من العلماء وكانت منبوذة على الأرض، فظن أنها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عنده احتمال أنها من تمر الصدقة وليست من إيه؟ من تمر البيت، فتركها إيه؟ تورعا. فالرجل يعمل تورعه في نفسه وفي أهل إيه؟ بيته، ولكن لا يعمل التورع في خلق الله تبارك وتعالى. لا يفتي إلا بالحلال البين أو بالحرام البين ينهى عنه، أما الورع لا يجوز الفتوى به إطلاقا إجماع أهل السنة والجماعة. فكان لا يأخذ الثمرة الساقطة على الأرض التي لم يرها. الإمام القباري محمد بن منصور الصالح القباري الأسكندراني رحمه الله عز وجل. الشاهد هنا أنه باع دابة له من رجل، يعني داع إلى رجل، يعني عنده حصان، عنده بغلة، عنده بقرة، عنده دابة، باعها لواحد والرجل اشتراها بدراهم معدودة، فلما أخذ الدابة وذهب بها إلى بيته رجع إلى الإمام القباري الأسكندراني بعد أيام وطرق عليه الباب، فقال الإمام القباري ما بالك؟ فقال إنك بعتني دابة إذا قدم لها الطعام لا تأكله، ما بتاكلش الطعام خالص، أنت يعني دلست علي وأنت غشتني إن دي دابة ما بتاكلش، فما أنت لقيتها ما بتاكلش رحت بيعها لي، وأما أنا اشتريتها تموت عندي بقى، بس أنت خدت مني الإيه؟ الدراهم. قال سبحان الله، ما بعتك إلا وهي تأكل. قال والله لا تأكل في داري منذ كذا وكذا من الأيام. فقال له الإمام القباري الأسكندراني لماذا تعمل؟ أنت شغلتك إيه؟ قال أعمل رقاصا عند الوالي، يعني بيرقص عند الوالي. قال له الإمام القباري والله يا فلان إن دوابنا لا تأكل الحرام أبدا، الدواب اللي عندنا لا تأكل الحرام أبدا. فضحك الرجل من الإمام القباري وسخر منه، فلما رأى الناس ذلك قالوا لماذا فلان تضحك وتسخر من إمامنا؟ قال إنه يقول إن دوابه لا تأكل الحرام أبدا، فوقص عليهم القصة فضحك الناس. ودخل الإمام القباري وأخرج عشبا من داره أو طعاما وقدمه للدابة فأكلت منه الدابة والناس إيه؟ ينظرون. فقال له الرجل أخذها؟ قال لا والله. وأخرج الدراهم، الدراهم بتاعت الراجل ده، ومعها دراهم أخرى وأكثر منها وأعطاها للرجل. فلما ذهب الرجل قال له يا إمام ألا أعطيته دراهمه فقط؟ قال لقد اختلطت بدراهم أخرى عندي ولا أستطيع أن آكل من شيء قد تلوث بالرقص والحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجرى الناس خلف الرجل، خلف الرجل، واشتروا منه كل درهم بثلاثة دراهم رجاء البركة من الإمام القباري رحمه الله عز وجل. وكان الرجل بسبب هذا الأمر الذي حدث فرؤيا بعد ذلك عابدا قد تاب إلى الله تبارك وتعالى بسبب المال الذي أتاه. فلما توفي الإمام القباري رحمه الله عز وجل ترك أساسا ما بيع قوام هذا الأساس كما يقول صاحب عقد الجمال، قوام هذا الأساس 50 درهما. فلما خرج صاحب المزاد في الناس لكي يبيع الأساس حتى يقسم على ورثته بيع الأساس اللي هو 50 درهم ب20,000 درهما. فسئل الناس عن ذلك قالوا نريد بركة الإمام القباري رحمه الله عز وجل. فهذا يا أخوانا القصة اللي هنا إيه؟ أن هذا الرجل من شدة ورعه قال علم أن دبته لا تأكل إلا الإيه؟ الحلال، وعندما أخرج لها الطعام الحلال لم تأكل إلا من الطعام الإيه؟ الحلال. هذا نرجع للقصة اللي احنا كنا فيها، عبد الله بن مسعود قال له سيدنا عثمان بن عفان ماذا تشتكي؟ قال أشتكي إيه؟ ذنوبي. الفهم الثاني أن الذنب هو الذي يأتي بالإيه؟ بالمرض، كما أن الدابة لم تستطع أن تأكل من الإيه؟ من الحرام، وهذا شوهد في عهد الإمام أبي شامة رحمه الله عز وجل. فهذا يدل على أن الذنب قد يؤثر في الإنسان وقد يأتي بالمرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث المعروف يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله إيه؟ أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا نزل بهم الإيه؟ الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين إيه؟ مضوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فبعض الناس ما بيقفش مع كلمة إيه؟ ماذا تشتكي؟ قال أشتكي إيه؟ ذنوبي. ما بيقفش مع اللفظة دي، إما أن ذنبي أهتم به أكثر من مرضي، وهذا هو الأهم يا أخواننا في حالة وأنا أجيب لكم القصة الثانية عن سيدنا عبد الله بن مسعود، وإما أن يكون الذنب في الحقيقة هو الذي أنزل به هذا الإيه؟ المرض. أنا أقول سبحان الله، ده كلام عبد الله بن مسعود صاحب النبي عليه السلام الذي قال عنه من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم إيه؟ عبد. فما بالك نحن يعني احنا سبحان الله اما ينزل بنا المرض، فعلا يا اخوانا اما ينزل بنا المرض. ولذلك الرقية وقراءة القرآن، اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات ايه اعظم الحسنات ايه هي قراءة القرآن الكريم. فهذا سر الشفاء في الرقية، انها تأتي على الذنب فايه فتذهبه اللي هو العامل الاساسي في نزول هذا الايه المرض. سر الرقية وسر الاستشفاء بالرقية وأنها أنفع ومقدمة على المرض. ولذلك في حالة اليأس الشديد لا يطلب الناس إلا الرقية، والتفت الساق بالساق وقيل إيه مرات
دي حالة اليأس خلاص. يعني جاءت قالوا التفت الساق بالساق، قالوا حقيقي ان المريض ما بيموت تلتف رجله ببعضها. انا مش عارف الموضوع ده الاطباء يفهموا الموضوع ده. وقيل الساق بالساق يعني شدة بعد ايه، شدة يعني الشدائد ايه نزلت وتوالت، زي ما يقولك ايه سرطان دخل في الثدي، بعدين دخل في العظام، بعدين دخل في الدم، بدأ الامر ايه يتوالى. فالاطباء خلاص رفعوا ايديهم، ففي هذه الحاله التفت الساق بالايه بالساق، وقيل ايه مراق. سبحان الله، الى ربك يومئذ المساق سبحانه وتعالى. فهنا قال له ماذا تشتكي؟ قال اشتكي ذنوبي. قال له ماذا تشتهي؟ يعني ما هو الشيء الذي تشتهيه؟ قال اشتهي رحمه ربي تبارك وتعالى. سبحان الله. موضوع الرحمة ده يا اخوانا احنا اتكلمنا فيه قبل كده كثير جدا، وذكرنا فوائد للرحمة عظيمة جدا. انا هذكر لكم فايدة واحدة بس، لو الفايدة دي فعلا ظهرت في رحمة ربنا عز وجل والتمسك برحمة ربنا، كل البلاوي اللي احنا عايشين فيها يظهرها الله عز وجل. هسألكم سؤال يا اخوانا، بس يعني لا يجيب احد الا بعلم. المهدي المنتظر هل ثبت أنه نزل معه كرامات ومعجزات؟ ستنزل معه كرامات ومعجزات؟ في الأحاديث الصحيحة كلها المهدي المنتظر ليس معه معجزات وليس معه كرامات إلا نزول المسيح عيسى بن مريم في إيه؟ في زمنه عندما يحاصره الأعور الدجال في بيت المقدس هو إيه وأصحابه. يأتي المسيح ابن مريم ويقتل الأعور الدجال بعدما يصلي مع المهدي. المهدي المنتظر لا معه معجزات ولا معه كرامات ولا خوارق للعادات. طب ايه اللي عمله المهدي المنتظر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتين: يملأ الارض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وايه وظلما. يعني الشيء الوحيد اللي هيركز فيه ان هو يقيم العدل من ايه من الناس. في المحاكم شوف الرشاوي في المحاكم، في مراكز الشرطه شوف، واحنا واقفين في طابور الفيش والتشبيه، وقفت مرتين في طابور الفيش والتشبيه، واقفين في الطابور الطويل عشان نعمل الفيش والتشبيه، ويجي واحد عسكري ولا واحد كده يروح واخد واحد جاي مخلص له، واحنا واقفين فين في الطابور. وبعد ساعتين من الوقوف في مكان ضيق مفيش رحمه بخلق الله عز وجل ولا عنايه بهذا المجتمع البائس، ولا حول ولا قوه الا بالله، بعد ساعتين يقول لك الورق خلص تعالوا بكره، ولا حول ولا قوه الا بالله. فتلجأ وإن لله وإنا إليه راجعون، ترجع إلى وسطة يفعل لك ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر الذي نعيش في المستشفيات، فساد هنا، فساد فساد من رأسك إلى أخمص قدميك. سيدنا الإمام المهدي النبي عليه السلام أخبر عنه شيء واحد بس الذي ينتظره الناس، أول حاجة هيفكر فيها إن هو يقيم العدل بين الناس. أنا أقول يا سيدي يجي جمال مبارك، يجي علاء مبارك، يجي اي واحد بس مسلم يجي، بس احنا نطلب منه شيء واحد بس، يقيم العدل بيننا. والله اقسم بالله العظيم لو طلب مني اذا اقام العدل ان الحس تراب جزمته او ان يطأ بجزمته على رأسي امام الناس لأفعلن ذلك، ولا حول ولا قوة الا بالله. يقيم العدل بس، نحن نريد اقامة العدل فقط بين الناس. قال كثير من العلماء في ترجمة احمد بن طولون، احمد بن طولون هذا كان فيه يعني اما تيجي تعرف سير الملوك، معلش انا خرجت الخرجه دي نعاد، اما تيجي تعرف سير الملوك زي كتاب النجوم الظاهره الزاهره في اخبار مصر، اخبار مصر والقاهره معروف، كتاب ابن كتاب الذي الفه ابن تغري بردي العظيم، وهو من كتب التاريخ. احمد بن طولون لما تيجي تعرف في الملوك شان الملوك والرؤساء والامراء حاجه عجيبه، يجمع بين ظلم كبير جدا وخير كثير جدا جدا. تجد ان الملك او الخليفة او الامير في متناقضات، ذنوب كثيرة جدا 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 وعبادات كثيرة جدا جدا. احمد بن طولون مع ما فعله في احد الائمة سأذكرها بعد ذلك، بعدما مات رؤية في المنام في هيئة حسنة. احمد بن طولون اللي مؤسس الدولة الطولونية في مصر، اللي بعدها الدولة الاخشبية، محمد بن طه فقد الاخشيد مؤسس الدولة الطولونية في مصر، رؤية في هيئة حسنة. فسئل عن ذلك قال بشيئين: كنت أباشر بنفسي حال الرعية أرى الفساد من العدل، أنزل اليوم دوت في الحتة الفلانية وأنزل اليوم دوت في الحتة الفلانية، وإذا أتاني الخصمان وأغضبني أحدهما أستأني عليه حتى أستخرج الحق من الباطل، فهذا الذي غفر الله به ذنبي عني. سبحان الله، ده الشيء اللي ربنا عز وجل تجاوز الله عز وجل عن السيئات والذنوب وما فعله بأحد الأئمة، في نظير أنه أقام الإيه؟ بعض العدل يا أخوان، بعض العدل بين الناس. من ضمن الرحمة قال له ماذا تشتهي؟ قال أشتهي إيه؟ رحمة إيه؟ رب. من ضمن الرحمة أن يمكن للعبد الصالح أن يكون حاكما على عباد الله تبارك وتعالى. من ضمن رحمة ربنا بالعباد أن ربنا يمكن للعبد الصالح أن هو يبقى حاكم على مين؟ على خلق الله. يعني تعرف لما يبقى عليك والي ظالم، اعرف أن الله عز وجل نزع منك الرحمة ونزع الرحمة عنك، فلا بد أن تستجلب رحمة الله تبارك وتعالى بالاستجلاب. معروف الرحمة بتيجي بحاجات كتيرة جدا جدا، يعني فسأكتبها إيه؟ ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها إيه؟ للذين إيه؟ يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا إيه؟ يؤمنون. فهذه استجلاب الرحمة، لازم الأمة الإسلامية تستجلب الرحمة. ما من ضمن معاني الرحمة أن ربنا عز وجل يولي حاكما صالحا على من أراد الله عز وجل أن يرحمهم. يقول الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. سبحان الله. فالرحمة أن ربنا عز وجل يولي عليك العبد الصالح الذي يحكمك، الإنسان الذي يعني يقيم العدل، دي من رحمة ربنا. قال له: ماذا تشتكي يا عبد الله بن مسعود؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: أشتهي رحمة ربي تبارك وتعالى. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ سيدنا عثمان بن عفان: ألا آمر لك بعطاء؟ قال له: لا حاجة لي في عطائك، يعني أصرف لك فلوس كده تعالج نفسك وتسيبها. قال: اتركها لعيالك وأولادك من بعدك. شوف يا أخوانا بقى اللي إيه، انت بتشتغل بس في نفس الوقت معلق، انت عند واحد عشان يجيب لك رزق، تشتغل عنده عشان يرزق، بس قلبك متعلق اكتر بالرزاق، بتتداوى ولكن قلبك معلق اكتر بمين؟ بالطبيب. من اسماء الله الحسنى الطبيب، كما ساذكر لكم الان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الطبيب، بل انت رجل رفيق. صححه الشيخ الالباني. سبحان الله. يبقى انت بتبشر العمل او بتبشر السبب، ولكن يتعلق قلبك في الحقيقة بمين؟ برب السبب سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال له: ألا أمر لك بعطاء؟ ما له؟ قال له: لا حاجة لي، اتركه لأهلك وأولادك. قال: إني قد علمتهم شيئا إذا فعلوه لم يفتقروا بعدي أبدا، يعني عمرهم ما يصبهم الفقر أبدا بعدي. فقال له عثمان بن عفان: وما هو؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، يعني لا يصب بالفقر أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بعض العلماء قالوا أن حديث من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أو فقر أبدا، قالوا أنه هو ضعيف، ولكن الحديث حسن. في بحث طويل يعني بحثته في هذا الأمر، وهناك أشياء في سورة الواقعة إذا تأملتها فعلا فعلا إذا تأملتها توجب الغنى من عند الله تبارك وتعالى. وهذا كلام طويل الإمام ابن كثير، إذا رجعت لمقدمة سورة الواقعة ستجد أن الإمام ابن كثير يميل إلى تحسين هذا الحديث بفضل الله تبارك، يميل يعني لا يصرح ولكن يميل إلى تحسينه إذا قرأت كلام الإمام ابن كثير. هذه هي الرواية الإيه؟ الأولى التي وردت عن عبد الله بن مسعود اللي احنا فصصناها مع بعض وفهمنا منها إيه يا أخوانا؟ تشتكي إيه؟ الذنوب. بس الذنوب هي أهم حاجة تهتم إيه بها وتستغفر منها، ده العلاج رقم واحد الذي يذهب المرض عنك، وان انت ما يبقاش المرض يخليك تنسى ربنا عز وجل، لا تفكر في الله عز وجل في حال المرض، هذا من اقوى الشفاء. رواية اخرى بقى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، طبعا نسيت اسم التابعين للأسف معلش، هي برضو في شعب الإيمان الإمام البيهقي، قال: دخلنا دي مش عثمان بن عفان ده يؤكد عندي صحة الرواية دي، ان هما قالوا الرواية الاولانية يعني مدارها على ابي ظبيان، ولكن يعني لقيت مدار اخر ولكن ليس فيه اللفظ، ولكن يدل على ان القصة ثابتة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقلنا له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تشتكي؟ نفس الشيء. قال اشتكي ذنوبي. قالوا له فماذا ترجو؟ المرة الرواية الاولية ايه؟ ارجو ايه؟ رحمته. هنا بقى ايه؟ ارجو مغفرة ذنوبي. نجمع بين الروايتين، يبقى اذا الرحمة تستجلب بايه يا اخوانا؟ باستغفار الله تبارك وتعالى. كثرة الاستغفار لله عز وجل من ضمن كثرة الاستغفار يجلب مين؟ رحمة الله تبارك وتعالى، لان الذنوب مانعة من وصول الرحمة، كما في الخطبة اللي انا ذكرت لكم في الرحمة قبل كده، لا داعي ايه لذكر ذلك والاعادة حتى لا اطيل عليكم. يعني ارجو، يعني قالوا له فماذا ترجو؟ قالوا ارجو مغفرة ايه؟ ذنوبي. فقالوا لعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يا صاحب رسول الله فما انتهوا منها، اللهم صل وسلم وبارك عليه، حتى رأوه قد انفجر في البكاء. عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى، ركز بقى معايا هنا. فقالوا له وما يبكيك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت بتبكي ليه؟ قال لهم ان العبد اذا مرض، لما العبد ينزل به المرض، قال الله من فوق سبع سماوات، ربنا عز وجل يبدأ يقول بقى عبدي في وثاقي، انا كتفته خلاص، ربطته من ايديه وايه ورجليه، هو كان مشكر نفسه قبل كده ان هو ايه، فاين تذهبون الى اين المفر، قبل كده فكر ان هو ممكن يهرب من ربنا، اول ما يقع في المرض الله عز وجل يقول من فوق سبع سماوات، خلاص انتهى الامر، عبدي في وثاقي. فاذا نزل به المرض العبد ده وهو في اجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى، نادى الله من فوق سبع سماوات يا ملائكتي اكتبوا له من الاجر ما كان يعمل في اجتهاده. ده ورد عن سيدنا محمد، الحديث صحيح، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا ايه؟ صحيحا ايه؟ مقيما، صحيحا مقيما، يعني خلاص اكتبوا له اذا مرض في اجتهاده، قال الله عز وجل اكتبوا له يا ملائكتي اكتبوا له ما كان من الاجر ما كان يعمل فين؟ في اجتهاده، يعني كان بيقيم الليل ومرض وما بقاش يقيم ليل، يكتب له قيام ليل، كان بيصوم ومرض ما بقاش بيصوم، كان بيسبح ويتلو قرآن كريم وكذا في اجتهاده، وجاله المرض في اللحظة دي، الله عز وجل يقول اكتبوا له من الأجر ما كان يعمل في اجتهاده. فإذا جاءه أو نزل به المرض في فترة منه، يعني نزل به المرض في فترة يعني لم يكن مجتهدا، قال الله عز وجل اكتبوا له ما كان يعمل في فترته. قال له وماذا يبكيك؟ قال لقد جاءني المرض وأنا في فترة من عملي وكنت أرجو أن أكون مجتهدا لوجه الله تبارك وتعالى. سيدنا عبد الله بن مسعود يا أخوان يعني يقول يا ريتني كنت مجتهد، دل هذا على إيه؟ من موضوع الاستعداد لنزول المرض، أنك تكون دائما على استعداد للقاء الله عز وجل. لا يأتيك المرض إلا وأنت فين؟ في اجتهاد. لا تأتيك مصيبة إلا وأنت في اجتهاد. لا يأتيك موت إلا وأنت في اجتهاد، لأن العبد يبعث على ما مات عليه ويكتب له من الأجر على ما كان يعمل من العمل. وورد أمر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالته عائشة في حضرته، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة هذا الأمر، نريد أن نتعلمه الآن، نختم بالخطبة، أن ندعو الله عز وجل باسمه الطبيب، وده دعاء يا أخوانا يعني نغفل عنه. فأول الخطبة احنا قلنا لما الرجل قال له ايه سيدنا ابو رمسة، قال له اقطعها لاننا رجل ايه طبيب، قال له الله الطبيب، بل انت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها، طبيبها في الحقيقة والذي خلقها عائشة، كما في سنن النسائي الكبرى وسنن البيهقي، عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قال لما نزل المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، هنستفيد فائدتين يا اخواننا، فائده من فعل النبي عليه السلام وفائده من عائشه رضي الله تعالى تبارك وتعالى، لما نزل المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت اخذ يده وامسح بها على صدره، تلتمس البركه من ايدين مين؟ سيدنا محمد. العلماء اجماع اهل العلم على ان التبرك
بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز في حياته وقت حياته، أما بعد موته اختلف العلماء في ذلك، والراجح أنه يتبرك بها، لأن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل عندما كان يجلد كان في سرته هنا، يعني الرابط في سرة معاه هنا، شعارات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده ورد عن الإمام أحمد بن حنبل، وأنا أميل إليه بفضل الله تبارك وتعالى. وإن كان كثير من العلماء لا يرى التبرك بآثار، ياريت يا أخي في شعر موجود، يعني لو رأينا شعر كنا اتكلمنا في المسألة دي، إنما خلاص انتهى الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ياريت كان في شعر، لو كان في شعر سبحان الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنت ما أمر بيده على صدره وأقول نحفظ الدعاء يا أخوانا، لا أقول وهو يسمعني ولم ينكر على عائشة، أقول اكشف الباب رب الناس، أنت الشافي وأنت الطبيب. نقولها تاني، اكشف، وفي رواية أذهب، اكشف الباب رب الناس، أنت، يعني تقر لله عز وجل بذلك، أنت الشافي وأنت الطبيب، وما أسمع منه إلا كلمة واحدة، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. يعني الشفاء والتداوي ده شيء، وأنا أريد أمرا آخر حبيبي الذي اشتقت جدا إليه، ومن الله عز وجل. فكن يا عبد الله مشتاقا لربك إذا نزل بك المرض، فإنك لا تجزع للمرض، وإنما يمتلئ قلبك بالفرحة أنك ستلقى الحبيب الذي طال اشتياقك إليه. والحديث بقية، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغار، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام، ونعوذ بك اللهم من سيء الأفكار. اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام، ونعوذ بك اللهم من سيء الأفكار. اللهم رب الناس اكشف البأس، اللهم اكشف البأس رب الناس، اللهم اكشف عنا وعن مرضى المسلمين البأس رب الناس. أنت الطبيب وأنت الشافي، أنت الطبيب وأنت الشافي، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أنت الطبيب وأنت الشافي، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أنت الطبيب وأنت الشافي، اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.